بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. اغتيال مستشار الحريري محمد شطح بانفجار في بيروت. التحقيقات الأولية، السيارة المفخخة خرجت من عين الحلبي. الحريري والسنيورة يستبقان التحقيق، القتلة معروفون. حزب الله يدعو إلى العقلانية وإدانات واسعة للجريمة. مقتل عشرات المسلحين في كمين للجيش السوري بالقلمون. استقالات جديدة في تركيا وأردوغان يلمح لانتخابات مبكرة. أهلا بكم. من الذي اغتال محمد شطح ولماذا؟ مستشار رئيس الحكومة السابق والوزير السابق اغتيل بسيارة مفخخة في وسط بيروت على بعد مئات الأمتار من بيت الوسط. قد تكون هوية من اغتاله مجهولة، لكن الإجابة عن لماذا اغتال معلومة إلى حد بعيد. فمن صاحب المصلحة في تفجير أمن البلد واستقراره وأخذه نحو الفتنة؟ ولمصلحة من إشعال الفتنة ربطا بظروف لبنان السياسية وظروف المنطقة الصراعية؟ ولماذا على عتبة كل استحقاق في المحكمة تتفجر رسالة اغتيال وتندلع موجة استثمار؟ ثم هل في القتل السياسي إحراج سياسي لدفع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى رمي كرة حكومة الأمر الواقع بوجه الواقع السياسي اللبناني؟ الموقعون على الرسالة لا يخفون بصماتهم، قال الحريري، والمجرم معروف، قال السنيورة باسم 14 من آذار. ورب قائل إن من استعجل ووظف واستثمر في السياسة قبل أن يمشي في جنازة القتيل معروف أيضا. ومعروف أيضا من يهدد رئيس القوات سمير جعجع عندما يستولد من دم شطح بعبع الجولاني. الجريمة أكبر وأخطر من أن تختزل بانفعال أو استثمار، فهي ضمن سلسلة جرائم وتفجيرات تدعو اللبنانيين إلى اعتماد العقلانية والحكمة، قال حزب الله. الاستثمار جاء سريعا، ومواقف الاحتواء المقابلة كانت سريعة. وسريعا كشفت التحقيقات عن معطيات على قدر كبير من الأهمية والخطورة. السيارة المفخخة سرقت من منطقة الرميلي على يد ناشطين في جماعة فتح الإسلام في شباط الماضي، وأدخلت إلى مخيم عين الحلوي، كشفت مصادر أمنية رسمية لصحيفة السفير. القتلة معروفون أوليا، والاستهداف واضح كما الاستثمار واضح، فمن هنا الذي يدفن رأسه في الرمال؟ إذن تفجير سيارة مفخخة في وسط بيروت أودى بحياة وزير المال السابق محمد شطح وعدد من المدنيين. فمن أين انطلقت السيارة المفخخة ومن وراءها؟ معلومات كشفتها التحقيقات الأولية ونشرها موقع جريدة السفير.
سريعا تكشفت بعض خيوط جريمة اغتيال الوزير السابق محمد شطح. مصادر أمنية رسمية قالت إن معرفة هوية السيارة المفخخة سهلت المهمة على المحققين، فهي من نوع هوندا سي ار في، رقم لوحتها 177647 على صد. من هنا كانت البداية. عادت الأجهزة الأمنية إلى سجلاتها، وكانت المفاجأة. السيارة سرقت من بلدة الرميلي في الأول من شباط عام 2013، وهي تعود للمواطنة عين شين، وقد ذكرت أثناء التحقيق مع الموقوف أحمد إبراهيم الملقب بأبي الداود. أبو الداود كان أوقف على حاجز للجيش عند مدخل حي الطوارئ في مخيم عين الحلوي أثناء قيادته سيارة مسروقة تعود إلى المؤهل الأول في قوى الأمن الداخلي ألفاء. وبحسب المصادر فإن الموقوف أبو الداود اعترف أن موسى موسى ومحمد صالح الملقب بمحمد السريع اشتركا معه في سرقة السيارة من الرميلي، كما اعترف أنه أدخل السيارة إلى مخيم عين الحلوي بطلب من المدعو طلال الأردني، والأردني كان طلب إحضار عدد من السيارات المسروقة إلى المخيم. المصادر الأمنية لفتت إلى أن موسى والسريع ينتميان إلى مجموعة هيثم الشعبي المعروف بأنه أحد قادة فتح الإسلام، وساعد بعض أنصار الأسير الفارين إلى المخيم بعد أحداث عبرة. أما في المعلومات عن التفجير فإن السيارة سلكت الطريق من وسط بيروت مرورا بأسواق بيروت باتجاه التقاطع المؤدي صعودا إلى بيت الوسط، وهي وصلت إلى مكان الانفجار قبل نصف ساعة من وقوعه. سيارة أخرى كانت حجزت لها مكانا محددا، وعند وصولها غادرت تلك السيارة لتركن المفخخة مكانها. في هذه الصورة التي يتم تداولها على الهواتف النقالة يظهر شباب التقطوا صدفة صورة في مكان الانفجار قبل وقوعه، ثم جرح أحدهم فيه. التمعن في الصورة أكثر، يظهر خلفهم سيارة تحمل نفس مواصفات السيارة المنفجرة. المصادر أشارت أيضا إلى أنه يجري التحقيق مع الموقوف في سجن رومي مرشد عبد الرحمن، كونه أخذ بتهمة السرقة ويعمل مع القيادي في فتح الإسلام هيثم الشعبي. هذه المعلومات موجودة بحوزة الأجهزة الأمنية. هوية الجهة التي أخذت السيارة معروفة، وانتماءاتها معروفة. جزء كبير من لغز اغتيال شطح ظهر، والأيام المقبلة قد تكشف المزيد.
التفجير وقع بعيد 9:30 من صباح اليوم، مخلفا ضحايا وأضرارا كبيرة في المنطقة.
مستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ووزير المال السابق قضى بانفجار سيارة مفخخة استهدف موكبه أثناء مروره في منطقة ستاركو غربية العاصمة بيروت.
الأكيد أن هذا الانفجار استهدف شخصية سياسية.
9:30 صباحا ارتفعت سحب الدخان، هرع الإسعاف والإطفاء إلى المكان واكبتهم وسائل الإعلام لينجلي المشهد عن قتلى وجرحى وأضرار في الماديات. زينة العبوة هي بين 50 و60 كيلوغراما، قال القاضي سمير حمود الذي تفقد المكان. مناسبة لتجديد الدعوة إلى الحوار شدد وزير الداخلية والبلديات مروان شرف، تبعه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أما الهيئة العليا للإغاثة فحضرت بشخص اللواء محمد خير.
ما بدي أحكي سياسة، مفروض نقعد ونتحاور مع بعضنا، هذا الحل السياسي الوحيد.
الأضرار معروفة، صارت بأربع مباني سكنية وباقي المباني هي مباني مكتبية كمان، يعني الجيش عم بيقوم بواجبه عقم الوجه من ناحية منع حدا يفوت على المباني المتأثرة حفاظا على ملكيتها الخاصة.
هكذا إذا يكاد يقفل العام، اغتيال سياسي يقترب من كونه حلقة في مسلسل أو فصلا من عاصفة، بعدما كانت الفصول الماضية في غير منطقة ملونة بنفس اللون الدامي لكف الإرهاب.
حصيلة شهداء التفجير بلغت 7 بينهم الوزير شطح، بالإضافة إلى 71 جريحا غادر معظمهم المستشفيات، فيما حددت قوى 14 من آذار بعد صلاة الظهر الأحد موعدا لتشييع الوزير شطح في وسط بيروت.
وحدها الباحة الخارجية للمستشفى تروي بدقة لوعة المصاب وصعوبة الموقف. مواطنون صودف مرورهم أو تواجدهم في مكان الانفجار فصاروا ضحايا القتل المتنقل.
ببنك الاعتماد طلع الانفجار وتعرف الغبرة والزاز والدنيا نزل علينا وهيك، ضبينا المصاري وضبينا
إصابتك إن شاء الله
شفيت منها. لا الحمد لله شغلة بسيطة يعني.
أول سيارة كانت قريبة لنا هي مرسيدس أورانج تاكسي، كان فيها شخصين قدرنا نشيل أول شوفير التاكسي بنعرفه، أوكي كان نزل وقع على الأرض بس إنه الحمد لله عايش. الشخص الثاني اللي شفناه كان كتير تعبان ووجهه كله دم.
ما يزيد عن 70 جريحا وعدد من الشهداء بينهم الوزير السابق محمد شطح توزعوا على مستشفيات بيروت القريبة من مكان الجريمة. فقط جثة محمد شطح نقلت إلى مستشفى بيروت الحكومي قبل أن تصل إلى الجامعة الأمريكية وتنقل مباشرة إلى المركز الطبي لإجراء الفحوص الطبية اللازمة. أما عدد الحالات الحرجة من بين الجرحى فلم تتعدى 5 بعدما تلقى معظمهم الإسعافات المطلوبة وغادروا المستشفيات.
عدد كبير من الجرحى، تقريبا 33 جريح اجوا بدقائق معدودة، إضافة إلى بعض الإصابات الجدية لأربع أشخاص إصابات جدية، وهناك عدد من الشهداء 4 شهداء بظن، وإضافة إلى التوزع على المستشفيات بالمنطقة. يعني هناك طبعا مأساة لخسارة كل الروح، ولكن كمان الإصابات اللي كانت موجودة كان ممكن، أو حجم الانفجار كان ممكن يؤدي إلى عدد أكبر بكثير من الضحايا نتيجة الإصابات، ولكن دائما هناك كمان عناية اللي هي الناس اللي شفوا واللي كانت إصاباتهم أقل، وهناك ناس غير محظوظين وهذا قدر في وضع حرج جدا هلا بغرفة العمليات.
دماء سياسية ممزوجة بدم المواطن اللبناني، المشهد ليس جديد، فمن جديد ضرب الإرهاب ونحن على أعتاب العام الجديد، مودعا أكثر الأعوام دموية. من الجامعة الأمريكية في بيروت، حسن حمزي، قناة المنار.
رئيس حزب المستقبل سعد الحريري رأى باغتيال الوزير شطح رسالة جديدة لتيار المستقبل وقوى 14 من آذار. وفي بيان له قال الحريري إنه باغتيال شطح سقط غصن كبير من شجرة رفيق الحريري، معتبرا أن من خطط لاغتيال شطح هم أعداء الخير والسلام الذين يتوسلون التفجير والسيارات المفخخة لاصطياد كل أحرار لبنان، وهم لن يتوقفوا عن سلوك طريق الإجرام وجر لبنان إلى هاوية الفتنة طالما هناك من يغطي هذه الجرائم. الحريري رأى أن من اغتالوا شطح يريدون اغتيال لبنان وتمريغ أنف الدولة بالذل والضعف والفراغ، وهم أنفسهم الذين يتهربون من وجه العدالة الدولية ويستدرجون الحرائق الإقليمية إلى البيت الوطني. النائب فؤاد السنيورة كرر وفريقه السياسي موضة الاتهام السياسي وتوظيفه لخدمة المحكمة الدولية، ما يعيد إلى الأذهان أداء هذا الفريق عقب كل اغتيال وتوظيفه.
أيها القاتل، لم يتغير الأداء كثيرا وإن تغيرت بعض الوجوه. ألم ترتوي بعد؟ وقت يقل عن ساعات مر على اغتيال الوزير السابق محمد شطح كان كفيلا لدى هؤلاء لعزف لحن الاتهام المسبق، في وقت كانت الأدلة الجنائية لا تزال في مسرح الجريمة.
القاتل نفسه يستهدف أبطال لبنان منذ تشرين 2004 إلى اليوم، وقبل أسبوعين من انطلاق عمل المحكمة الدولية.
إنه جريمة نفذتها أياد محترفة وتندرج في سياق مسلسل الاغتيالات التي استهدفت وتستهدف قادة 14 أذار ورموزها.
الاستعراض الأذري أنعش الذاكرة اللبنانية لتذكر استعراضات أكبر تلت كل عملية اغتيال، منها ما حصل في الساحات ومنها في الصالات. اختلف المكان والزمان ولم يختلف الاتهام.
نحن الحقيقة وأنتم الأوهام، نحن الحرية وأنتم الأوهام.
لن يتوقف الإجرام في لبنان حتى توقيف المجرم، ولن يوقف المجرم إلا المحكمة.
قصفت طيارات الإسرائيلية بسوريا، ردوا عليهم بقتل اللبنانية.
لكن حلقة مفقودة في أحجية الاتهام المعلب وجدت في المحكمة الدولية.
إننا في قوى 14 من آذار نطالب ونؤكد على ضرورة تحويل ملف هذه الجريمة إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
طلبوا إذن بضم الملف إلى المحكمة الخاصة بلبنان. لماذا؟ العودة إلى توقيت بعض الاغتيالات السابقة قد يسهل تفسير الطلب، فمنها ما حصل عشية إقرارها في مجلس الوزراء، عمليات اغتيال قبل تقديم المحققين الدوليين لتقرير بأيام، اغتيال آخر استعمل كوسيلة ضغط لإقرارها في مجلس الأمن تحت الفصل السابع والتلويح بها بوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقرارها في المجلس. أما اليوم فأجاب النائب فؤاد السنيورة عن السؤال، دعوة لتفعيل المحكمة قبل أيام من بدء ما يعرف بمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري.
حزب الله عبر عن إدانته الشديدة للجريمة النكراء التي استهدفت الوزير محمد شطح وأدت إلى استشهاده مع عدد من المواطنين اللبنانيين وجرح العشرات. وفي بيان أصدره رأى حزب الله أن هذه الجريمة البشعة تأتي في إطار سلسلة الجرائم والتفجيرات التي ترمي إلى تخريب البلد، وهي محاولة آثمة لاستهداف الاستقرار وضرب الوحدة الوطنية لا يستفيد منها إلا أعداء لبنان. ودعا حزب الله إلى اعتماد العقلانية والحكمة في مواجهة الأخطار التي تحدق بلبنان، كما دعا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى استنفار أقصى الجهود والطاقات لوضع اليد على الجريمة وكشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة. رئيس الجمهورية أدان التفجير الإرهابي ودعا مجلس الدفاع الأعلى إلى الاجتماع عند 9 من صباح الغد، فيما دعت المواقف إلى مواجهة الإرهاب بالهدوء والتعقل.
دان رئيس الجمهورية ميشيل سليمان جريمة اغتيال الوزير السابق محمد شطح داعيا اللبنانيين إلى التكاتف والمساعدة في تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة، لافتا إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه يضع الجميع أمام مسؤولياتهم. رئيس مجلس النواب نبيه بري دان جريمة الاغتيال معتبرا أنها حلقة في سلسلة لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات وإيقاع الفتنة بين الطوائف والمذاهب. بدوره استنكر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقات الاغتيال الذي استهدف شخصية معتدلة، مؤكدا أن أعمال القتل والعنف لا توصل إلا إلى مزيد من الخراب. الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام الذي دان جريمة الاغتيال اعتبر أنها تستدعي من اللبنانيين أقصى درجات الوحدة، داعيا إلى أن تكون حافزا لتفعيل المؤسسات الدستورية وتشكيل حكومة المصلحة الوطنية. رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون اعتبر أن الإدانة والاستنكار عند كل جريمة لا يكفيان، وأن المطلوب مسؤولون يمارسون صلاحياتهم بدل التلهي بالمهاترات السياسية، منبها الجميع من الاتهامات السياسية العشوائية. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي نائب وليد جنبلاط رأى بالمسلسل الإجرامي الذي تنقل بين الضاحية الجنوبية وطرابلس والسفارة الإيرانية واليوم في بيروت أن الإرهاب لا يميز باستهدافاته وانفجاراته، وأن مواجهته تكون بالهدوء والتعقل وتحصين المؤسسات الأمنية لتقوم بدورها في حماية الاستقرار والسلم الأهلي.
من هو الوزير محمد شطح؟ السيرة الذاتية له في هذا التقرير.
محمد بهاء شطح اقتصادي دبلوماسي وسياسي لبناني، ابن طرابلس من مواليد عام 1951، متزوج وله ولدان، حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1983. من بوابة الاقتصاد دخل شطح الحياة العامة عام 83، ولمدة 22 عاما عمل في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبوأ مناصب مختلفة منها مستشار لمجلس إدارة الصندوق عن منطقة الشرق الأوسط ونائب المدير التنفيذي. وبالتزامن وتحديدا بين عامي 93 و97 شغل شطح منصب نائب حاكم مصر في لبنان، وبين عامي 97 و99 انضم إلى السلك الدبلوماسي سفيرا لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية. أطل في الحياة السياسية اللبنانية عام 2005، حيث تولى منصب المستشار لرئيس الحكومة في حينه فؤاد السنيورة، ثم عام 2008 في الحكومة الثانية للسنيورة عين وزيرا للمالية. تولى سعد الحريري رئاسة الحكومة، فجاء إلى جانبه شطح مستشارا سياسيا، وبقي في هذه المهمة حتى اغتياله.
وبعد التفجير الذي أودى بحياة الوزير شطح شهدت مدينة طرابلس حالة من التوتر، وسمع إطلاق نار كثيف في الهواء في الأسواق الداخلية، كما جاب مسلحون على دراجات نارية بعض شوارع منطقة الزاهرية، وعمد آخرون إلى قطع الطرقات. رئيس حزب الكتائب أمين الجميل رأى أن المستهدف هو استقرار البلد، داعيا اللبنانيين إلى الاتعاظ من هذه المأساة.
وهذه فاجعة كبيرة، وحبذا لو نضعز جميعنا لهذه المأساة والتوجه إلى كل القيادات من كل الاتجاهات وكل الأحزاب والمذاهب والطيارات، أنه أنا الأوان لكي نعي بأنه لبنان بأسر في خطر. أمس كانت حول السفارة، المأساة كانت حول السفارة الإيرانية، وقبلها في داحل الجنوب، قبل في طرابلس، وقبل في صيدا. لم يحن الوقت أن نتعظ بأن جميعنا على مركب واحد، وإذا سقط المركب لن يوفر أحد.
وزير الدولة علي قنصو اعتبر أن المجموعات التي فجرت في المناطق اللبنانية هي نفسها التي اغتالت الوزير محمد شطح. وبعد لقائه الرئيس سليم الحص على رأس وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي، دعا قنصو إلى حالة استنفار قصوى للمؤسسات وللأجهزة، لأن الخطر بات كبيرا وسببه الانكشاف الذي يطال وجود لبنان ومصيره.
إن المجموعات التي فجرت في المناطق اللبنانية هي نفسها التي تفجر اليوم، وإننا ندعو إلى حالة استنفار قصوى، لأن الخطر خطر كبير يطال وجود لبنان ومصيره في آن.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك دان اغتيال الوزير شطح، وخلال خطبة الجمعة من مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك، اعتبر يزبك أن هذا العمل الإرهابي يجب أن يقابل بمزيد من التفاهم ورباطة الجيش عند اللبنانيين.
عمل إجرامي لا يراد من خلاله إلا اغتيال هذا الوطن، وكنا وما زلنا نحذر من أن العاصفة التي تعصف بهذه المنطقة هي أيضا تعصف بهذا الوطن، فلا تقابل هذه العاصفة إلا بمزيد من اللقاء والتفاهم ورباطة الجأش لنفوت الفرصة على الآخرين.
سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية غدان فاروق أبادي دان اغتيال شطح ووضعه في إطار مخطط زرع الفتنة.
القيام بمثل هذه الأمور لا يخدم إلا على العدو الصهيوني الذي يقوم اليوم ب في الحقيقة التأكيد على الفتنة والقيام بالأعمال التي لا جدوى لها إلا إثارة الفتنة بين أبناء بلد واحد هنا، إما في لبنان أو في بقية البلدان في هذه المنطقة.
ودان سفير سوريا في لبنان عبد الكريم علي التفجير الذي استهدف منطقة السرك وسط بيروت، ودعا اللبنانيين إلى التنبه من مخاطر الإرهاب المتنقل على كل الساحات.
نحن منحازون إلى أن هذه الحرب المدمرة الإرهابية التكفيرية التي ابتدأت في أكثر من منطقة في الإقليم تكشفت لدى الرأي العام، ولذلك أراها إلى انحسار رغم مظاهر التفجيرات هنا أو هناك.
لكنها تتوسع ساعات السفير يعني
رغم ذلك
ولكنها تتوسع يعني
تتوسع ولكن تتوسع بضعف ولا تتوسع يعني تتوسع وهي تتلاشى، أنا أراها أنها تتوسع وهي تنهار.
وزير الإعلام السوري عمران الزعبي رفض الاتهامات التي وجهتها قوى الرابع عشر من آذار لسوريا على خلفية اغتيال الوزير شطح. وفي حديث لوكالة الأنباء السورية سانا قال الزعبي إن هذه الاتهامات الجزافية والعشوائية تأتي على خلفية أحقاد سياسية، وهي محاولات يائسة لدفع تهمة ثابتة تتعلق بدعمهم وتمويلهم الإرهاب في لبنان والمنطقة. الدول الكبرى وعدد من الدول العربية دانوا تفجير بيروت.
التفجير الذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى ومن بينهم الوزير السابق محمد شطح في بيروت لقى جملة إدانات دولية. السفارة الأمريكية في بيروت طالبت لبنان بإجراء تحقيق دقيق وتنفيذ القرارات 1551-1701 اتفاق طائف وإعلان بعبدة. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي اتصل بنظيره اللبناني ميشيل سليمان أكد دعمه التام للحفاظ على أمن لبنان واستقراره ودعا الأطراف اللبنانية إلى الوحدة. وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أبدى تعاطفه وتضامنه مع اللبنانيين وعائلات ضحايا انفجار ستاركو. روسيا استنكرت في بيان لسفارتها في بيروت التفجير الإرهابي مؤكدة حرصها على الاستقرار والأمن على الساحة اللبنانية. مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اعتبر أن هذا العمل الإرهابي يرمي إلى إيجاد فتنة جديدة في لبنان. السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري دان اغتيال شطح معتبرا أنه يرمي إلى استهداف في الاعتدال ودعا الجميع إلى الهدوء وتحكيم العقل. جامعة الدول العربية دانت التفجير ودعت الفرقاء اللبنانيين إلى ضبط النفس. مصر في بيان لسفارتها في بيروت أملت أن يتجاوز المجتمع اللبناني والسياسيون تداعيات هذا الحادث الإرهابي.
أحد أحبط عناصر دائرة المسافرين في جمارك مطار بيروت الدولي محاولة إدخال 6 كيلوغرامات من الكوكايين إلى لبنان، كانت موضوعة ضمن حقيبة سفر مزدوجة تحملها سيدة برازيلية الجنسية. يذكر أن ضبط عملية تهريب المخدرات هذه هي الثالثة في أقل من شهر في مطار بيروت. جال السفير الإيراني في بيروت غدا فركن أبادي على 4 من عوائل شهداء تفجيري السفارة الإيرانية برفقة وفد من أركان السفارة في بيروت. أبادي قدم والوفد المرافق التعازي بالشهداء وأعرب عن تضامنه مع الأهالي داعيا إلى التمسك بالوحدة الوطنية والإسلامية.
نأكد مرة أخرى نحن إلى جانبكم وهذا مبدأ لدينا، ونحن نقف إلى جانب جميع المظلومين والمستهدفين وجميع القضايا العادلة في العالم، وفخورون بهذا الموقف وبهذا المبدأ. فنتمنى لكم التوفيق والله يرحم جميع الشهداء وخاصة الشهيد العزيز ابنكم.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في بلدة الغازية قضاء صيدا الشهيد المجاهد حسين موسى بركات الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب التشيع الحاشد انطلق من مدخل البلدة وشارك فيه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومفتي سور الشيخ حسن عبد الله، وأجاب الموكب تتقدمه الفرق الكشفية وحملت الرايات وصور القادة شوارع البلدة وسط نداءات التلبية والشعارات الحسينية وصولا إلى جبانة البلدة، حيث أما الشيخ حسن عبد الله الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى بعدها في الثرى. أطلق المغترب اللبناني حسن زين الذي خطف مطلع الأسبوع في نيجيريا. وزير الخارجية عدنان منصور أكد للمنار أنه تبلغ من القائم بالأعمال اللبناني في نيجيريا بأن زين قد تم إطلاق سراحه وهو في مكان آمن من دون معلومات إضافية حول تفاصيل عمليات الإفراج. فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. لقي أكثر من 70 مسلحا مصرعهم بينهم من جنسيات عربية وأجنبية بعد وقوعهم بكمين محكم نفذته وحدات الجيش السوري بين معلولة والقسطل في منطقة القلمون بريف دمشق.
مجموعات مسلحة قادمة من الحدود اللبنانية، مصيرها كمين محكم نفذه الجيش السوري، قتل فيه أكثر من 70 مسلحا ينتمون لما يسمى لواء الإسلام، كانوا قد سلكوا جرود القسطة لمعلولة في سفوح القلمون.
معنويات مرتفعة وما رح نسمح لهم بأي تمادي بقى على الأرض السورية وما كانوا يكونوا، وبدنا نلاحقهم ونكبدن خسائر فادحة. يعني أعمال الإرهابية الجبانة هذه أعمال جبانة كتير، ما رح فيها اثنين من عزيمة وصمود الجيش والشعب السوري.
استعجل المسلحون العبور قبل سقوط الثلج. أغلق الجيش السوري بعض المعابر وترك أخرى مكشوفة مستدرجا مسلحين إلى طرق الكمن، قتل معظمهم وألقي القبض على أعداد منهم.
نحن قوات وحدة المهام الخاصة الرديف الأول للجيش العربي السوري جاهزين دائما على هبة الاستعداد لمؤازرة الجيش العربي السوري في جميع عملياته، والآن وبحمد الله استطعنا القضاء على مجموعة من الإرهابيين المتسللين عن طريق الجبال منطقة القلمون، وإن شاء الله سنبقى حتى آخر رمق لمواجهتهم والقضاء عليهم والحفاظ على سوريا قوية منيعة بقيادة الجيش وقائد الجيش السيد الرئيس بشار الأسد.
كمائن امتهن الجيش السوري نصبها ناجحا بالحفاظ على المناطق التي يسيطر عليها ومانعا دخول المسلحين إليها، أبرزها في أطراف الغوطة الشرقية والآن في القلمون. جعفر مهنا، قناة المنار.
في الأردن أكد أعضاء الفعاليات الموقعون على رسالة التأييد للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على أن دفاع حزب الله عن سوريا هو دفاع عن أرض عربية.
تأتي الرسالة الجديدة للشخصيات الأردنية إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لتؤكد على مواقف الحركة الوطنية الأردنية المساندة للمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني بمختلف اتجاهاتها، وهي هذه المرة تدرك مخاطر المرحلة وما تنطوي عليه من ضرورة إفشال المخططات التدميرية التي تنفذها أدوات تكفيرية تعمل لإعمال السكين في جسد الأمة وتفتيت عناصر قوتها تحت مسميات مختلفة.
نحن جميعا نقف في خندق المقاومة، في خندق سوريا الصمود، في خندق حزب الله في مواجهة إسرائيل التي ما تزال تريد ويتعاظم مشروعها من أجل تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن. نحن أيضا في مواجهة التكفير الإرهابي.
نحن نصر على أن المقاومة ينبغي أن تدعم، يعني أن نكسر هذه العقدة المذهبية، وأن نبين أن في أن الأردن، أن الشعب الأردني، أن جزءا ملموسا من الشعب الأردني يدعم المقاومة وبالذات حزب الله والسيد حسن نصر الله، ويدعم هذه المقاومة بمعنى الكلمة، يدعمها قلبا وقالبا.
الهجمة التكفيرية الواسعة النطاق ضد حزب الله لمشاركته في الدفاع عن وحدة وسلامة سوريا وموقعها القومي ونموذجها في الإخاء والتسامح دفعت بالحركة الوطنية الأردنية إلى اتخاذ موقف علني كانت له أصداء في الأوساط الأردنية.
أنا كنائب في البرلمان الأردني أنا أفتخر أنني من الموقعين على هذا البيان، وأفتخر أنني من المؤيدين للمقاومة، لأن المقاومة وبقاء النظام السوري في المرحلة الحالية هو مصلحة أردنية وهو مصلحة عربية، وعندما يدافع حزب الله عن سوريا هو يدافع عن أرض عربية ويدافع عن وجوده، لأن دمار سوريا هو دمار للأمة العربية.
إلا أننا كمسلمين سنة وكمسيحيين نقف إلى جانب حزب الله، جانب المقاومة، إلى جانب سوريا، إلى جانب الجيش العربي السوري، ونؤيد ما يقوم به حزب الله من مساعدة للجيش العربي السوري في الدفاع عن الأراضي السورية، وحدة سوريا، الوحدة الاجتماعية للشعب السوري.
سوريا وحزب الله في قاموس الحركة الوطنية الأردنية بوابة أساسية لتحقيق الانتصارات ضد العدو الصهيوني ووقف زحف المشروع الأمريكي في العقدين الأخيرين، وتحصين موقع هذه البوابة يغلق أبوابا أمام المشروع الصهيوني الباحث عن ثغرة للتمدد وابتلاع المزيد من الأراضي العربية. محمد الجغبير، قناة المنار، عمان.
في تركيا اتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان السلطات القضائية بانتهاك الدستور ملمحا بالعودة إلى سلطة الشعب، في وقت تعهد الجيش التركي بعدم التدخل في قضية الفساد.
تتدحرج قضية الفساد في تركيا مهددة الأركان الأساسية التي يقوم عليها حزب التنمية والعدالة في إدارته للبلاد، وبعد استقالة 3 وزراء وثلاثة نواب بينهم وزير سابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم أعلن انسحابهم من الحزب، ومن بين هؤلاء وزير الثقافة السابق أرتورول غوناي الذي يشكل مع رفيقيه ما يعرف بالجناح الليبرالي، متهمين قيادة الحزب الحاكم بالغطرسة بعد قرار اتخذته بإحالتهم إلى لجنة تأديبية. وعلى الرغم من استقالة النواب الثلاثة يحافظ حزب العدالة والتنمية على أكثرية واسعة في البرلمان، وهو ما بدا دافعا أتاح لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان شن هجوم قاس على من يتهمه بالفساد ملمحا إلى إجراء انتخابات مبكرة.
العملية التي جرت تحت مسمى مكافحة الفساد هي عبارة عن عائق جديد يوضع بوجه نمو تركيا الجديدة. إذا طلب منا الشعب الذهاب فسنذهب من دون تردد، لأن احترامنا كله موجه إلى سلطة الشعب، لكنه إذا طلب بقاءنا فلن نصغي إلى من يقول لنا اذهبوا. السلطة في تركيا الجديدة لم تكن بيد القضاء من دون قيد أو شرط، بل كانت على الدوام في الأمس واليوم بيد الشعب من دون قيد أو شرط.
غير أن مجلس الدولة وهو أعلى سلطة قضائية إدارية في تركيا عطل مرسوما حكوميا يجبر موظفي الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل إجراء أي عمليات توقيف يأمر بها القضاء، واعتبر مجلس الدولة أن تطبيق المرسوم الحكومي قد يلحق أضرارا لا يمكن إصلاحها في عمل المؤسسات، فيما رأت المعارضة أن الحزب الحاكم يحاول السيطرة على عمل الشرطة. وبين هذا وذلك ذاك أعلن الجيش التركي حياده في الأزمة التي تشهدها البلاد، وذكرت رئاسة الأركان عبر بيان على الإنترنت أن القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي.
في مصر قتل شخص بالرصاص في محافظة المنيا جنوبي البلاد في اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين في أولى التظاهرات التي عقبت إعلان الحكومة المصرية الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وقال مصدر طبي إن شخصا قتل بالرصاص في اشتباكات في مدينة سمالوط في محافظة المنيا جنوبي البلاد. كما ألقت قوات الأمن القبض على 148 متظاهرا مؤيدا للإخوان المسلمين في عدد من المدن بينهم 28 امرأة. وأوضح مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على المتظاهرين بعدما قاموا بقطع الطريق والتعدي على المواطنين. وقد شهدت جامعة الأزهر في مدينتي القاهرة والإسماعيلية اشتباكات إثر تفريق الشرطة تظاهرات لطلاب الإخوان المسلمين. اعتبر آية الله الشيخ عيسى قاسم أن الاختلاف في تحديد الهدف من الحوار بين الحكومة والمعارضة في البحرين سيؤدي إلى فشل الحوار. وأوضح الشيخ قاسم خلال خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام في الدراز أن الهدف عند المعارضة هو النأي بالوطن عن المزالق الخطرة والفرقة الاجتماعية وسوء الفتن، أما الهدف عند الحكومة فهو استكمال كل الأهداف المخطط لها لإتمام السيطرة المطلقة على الشعب.
للحوار بين الحكومة والمعارضة هدف، وهدفه عند الحكومة غيره عند المعارضة، وهما هدفان متعارضان لا يلتقيان، وتعارضهما يخلق حالة تعارض في وزن التمثيل المطلوب للطرفين وفي جدول الأعمال والكثير من التفاصيل. ولهذا التعارض لا ينشأ الحوار إلا وينهدم، ولا يعاد إليه إلا ويكون تراجع وانفكاك. الهدف عند المعارضة التوصل إلى حل من أيسر الطرق وأسلمها للوطن، والحفاظ على مصلحته والنأي به عن المزالق الخطيرة.
في اليمن قتل 20 شخصا وأصيب نحو 40 آخرين بجروح بينهم أطفال عندما أطلقت دبابة للجيش اليمني قذائف على خيمة عزاء نصبت في مدرسة في محافظة الضالع جنوب اليمن. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان أن الدبابة المتمركزة في القطاع أطلقت قذائف على هذه الخيمة في بلدة سنح على بعد 300 كيلومتر من العاصمة صنعاء. يأتي الحادث في وقت تشهد غالبية المحافظات الجنوبية هبة شعبية تطالب بخروج المعسكرات من المدن وتسليم الأمن لقادة من أبناء المناطق ذاتها. في أفغانستان قتل 3 جنود من الحلف الأطلسي بهجوم بسيارة مفخخة على قافلة تابعة له في كابول. ووقع الهجوم على الطريق الرابط بين جلال أباد وكابول الذي يعبر القسم الشرقي من العاصمة. وقال المتحدث باسم شرطة كابول إن هناك 5 جرحى من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفى. وتبنى الطالبان الهجوم، وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إنه أسفر عن مقتل 12 جنديا أمريكيا. تذكير بأبرز العناوين في ختام هذه النشرة. اغتيال مستشار الحريري محمد شطح بانفجار في بيروت. التحقيقات الأولية، السيارة المفخخة خرجت من عين الحلف. الحريري والسنيورة يستبقان التحقيق، القتلة معروفون. حزب الله يدعو إلى العقلانية وإدانات واسعة للجريمة. مقتل عشرات المسلحين في كمين للجيش السوري بالقلمون. استقالات جديدة في تركيا وأردوغان يلمح لانتخابات مبكرة. المنار دوت كوم دوت البي للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.